بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض، يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. الحديث رواه أحمد. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الباب الذي عقده المجد بقوله: باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. ومعنى هذا الكلام أي يجوز للمصلي أن يكون بينه وبين أعضاء الوضوء، بينه وبين أعضاء السجود أن يكون بين الأرض وبين أعضاء السجود حائل يسجد عليه، ولا يلزم من تحديد أعضاء السجود أن تباشر الأرض. وعرفنا في درس البارحة أن الركبتين لا تباشران الأرض، والعلماء نهوا عن ذلك ولم يحبذوا مباشرتها الأرض لما يترتب عليه من كشف العورة. وأما القدمان فللطيفة ذكرها، وهي أن الشارع رخص لمن لبس الخف أن يمسح على القدمين، فلو لزم مباشرتهما الأرض لأدى ذلك إلى نقض الطهارة، نقض الوضوء الذي قام على مسح الخفين. وبالنسبة للجبهة، مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد على كور الإمامة، يعني على تكوير الإمامة، فهذا أيضا مما يخصص السجود على الجبهة. بقيت اليدان، فقد جاء في الحديث ومن أدلة السجود أو أدلة أن لا يباشر الإنسان في سجوده بجبهته الأرض أحاديث الخمرة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له خمرة يسجد عليها. وأما فيما يتعلق بأحاديث اليدين فقد مر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أنس أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشكوا له من شدة الحر، أو فأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فكان يأذن لمن لا يستطيع السجود أن يسجد على ثوبه، يعني أن يضع الثوب ويسجد عليه، يضع عليه يديه ويمكن أن يضع عليه جبهته. وقد عرفنا في درس البارحة هل هذا الثوب يشترط أن يكون متصلا أو أن يكون منفصلا، فمنهم من رأى أن يكون الثوب متصلا يتحرك بحركة المصلي، ومنهم من رأى أن يكون الثوب منفصلا. قال الحافظ الشوكاني رحمه الله: إن الحديث لا يدل على شيء من ذلك، ولعل حمله على المتصل أيسر لما عهد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الواحد منهم ما كان يملك أكثر من ثوب واحد، أكثر من ثوب واحد. لكن جاءت أحاديث أخرى كحديث أنس لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم أنس وقال عندهم وقال لهم: أين أصلي لكم؟ فقام أنس إلى حصير قد اسود فنضحه بالماء ثم فرشه وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. فهذا دليل على أنه صلى على كساء وعلى حصير حائل بينه وبين الأرض. ومن أقوى الأدلة التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله على أن السجود أو على أن السجود على حائل بين أعضاء السجود وبين الأرض أنه ما ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع من ذلك. والأصل في الأشياء الإباحة، وكون هذه الأحاديث جاءت مشعرة بأن النبي إنما فعل ذلك لعذرين، إنما هي لبيان الواقع وإنما هي لبيان الحال، ولا يلزم من ذكرها على أن مفهوم الحكم أنه لا يجوز السجود على حائل. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني أن يضع في حال السجود هذه الأعظم السبعة على الأرض أو على ما يسجد عليه. وعندئذ فلا تعارض بين الأحاديث، ولا يقال إنها لعذر وأنها إذا لم يكن عذر فلا يجوز، أو أنه ليس بمرخص فيه لأنه لم تقم أدلة على المنع يعني ابتداء حتى يقال إن هذه رخصة، بل إن الكل عزيمة. إن سجد على التراب فذاك عزيمة، وإن سجد على حائل بينه وبين التراب فذلك أيضا من العزيمة. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مطير، يعني في يوم كثير المطر، وهو يتقي الطين، أي يتجنب الطين حال كونه إذا سجد بكساء عليه، أي بثوب غليظ. والكساء هو الثوب الغليظ الذي يلبس فوق الإزار والرداء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الكساء ويضع يده على الكساء ليحول بينه وبين رطوبة المطر أو رطوبة الطين، وهكذا فيما يتعلق بالركبتين والقدمين. قال: وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. وهذا أيضا هذا الحديث فيه دليل على جواز السجود على حائل، لكن يفهم من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي إنما فعل ذلك في يوم المطر، وهو دليل على أن ذلك للعذر، إنه يفعل للعذر. لكن يقال إذا كان للحر وللبرد وللمطر، يعني كان النبي يفعل ذلك، فهذا دليل على الجواز، وكونه لم يرد ما يمنع دل ذلك على أن الأمر من باب الجواز ومن باب العزيمة لا من باب الرخصة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرج نحوه، أي مثله، ابن أبي شيبة يعني في مصنفه عنه يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله يعني بما يزيد على الثوب حر الأرض وبردها، يتجنب حر الأرض ويتجنب برد الأرض. وأخرجه بهذا اللفظ أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط يعني في المعجم الأوسط وفي الكبير أيضا. قال في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح. قال والحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي، وهذا يؤيد من قال إنه لا بأس أن يتقي ولا بأس أن يسجد على الثوب الذي يتحرك بحركته، يعني الثوب الذي يكون قد لبسه. أما الثوب المنفصل فمنهم من يرى أنه لا يفعل ذلك، لكن عرفنا من أدلة المنفصل الخمرة والحصير، فقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. هنا يقول ولكن للعذر، يعني إن هذا الحديث محمول على الجواز للعذر، وقد عرفنا الجواب فيما مضى أين الأدلة التي تمنع لغير العذر حتى يقال إن العذر رخصة. واضح؟ قال أما عذر المطر كما في الحديث، إما عذر المطر لأنه قال ولكن للعذر، إما عذر المطر كما في الحديث الباب كما في حديث الباب، أو الحر والبرد كما جاء في حديث أنس وكما في رواية ابن أبي شيبة. وهذا الحديث مصرح بأن الكساء الذي سجد عليه كان متصلا به، وبه استدل القائلون بجواز ترك كشف اليدين في الصلاة، وقد تقدم ذكرهم في الباب الأول. وهؤلاء الذين قالوا أبو حنيفة والجمهور. قال ولكنه مقيد بالعذر كما عرفت، إلا أن القول بوجوب الكشف يحتاج إلى دليل، إلا أن يقال إن الأمر بالسجود على الأعضاء المذكورة يقتضي أن لا يكون بينها وبين الأرض حائل، وهذا لا يمكن أن يتحقق لأن الركبتين لابد وأن تكون مغطات. وقد قدمنا أن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها، يعني أنه يسمى سجود إذا وضعها على الأرض بحائل. ثم قال وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. الحديث رواه أحمد وابن ماجة، وقال على ثوبه بدلا من قوله في ثوبه. هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن هذا ليس صحابيا، والحديث مرسل لأنه إنما يرويه عن أبيه عن جده. فعبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت ابن الصامت، فالراوي الذي جاء النبي إليهم وشهد مع النبي هذه الصلاة هو الصامت أو ثابت بن الصامت. وعبد الله بن عبد الرحمن حفيده، فكأنه يرويه عن أبيه عن جده، ولكن بهذه الصورة الحديث يعد منقطعا إذا لم يكن عبد الرحمن، أو معضلا إذا لم يكن عبد الرحمن تابعي، إذا لم يكن عبد الله بن عبد الرحمن تابعي. واضح؟ قال وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل. وبني الأشهل فخذ من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم. قال فرأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم حال الصلاة واضعا يديه في ثوبه، أي أنه عندما سجد وضع يديه في ثوبه بحيث إنه حال بين يديه وبين الأرض حائل وهو الثوب، وهو مشعر بأنه يجوز للإنسان أن لا يسجد على الأرض مباشرة وأن يكون بينه وبين الأرض حائل، وهذا محل الشاهد. قال والحديث رواه أحمد وابن ماجه، وقال يعني في رواية ابن ماجه على ثوبه بدلا من قوله في ثوبه. قال يعني الشوكاني رحمه الله الحديث أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عنه يعني عن عبد الله بن عبد الرحمن. قال وهذا الحديث قد اختلف في إسناده، فقال ابن أبي أويس عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن، يعني إنه أسقط عبد العزيز إنه عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن ثابت ابن الصامت عن أبيه عن جده، أي أنه زاد في الرواية عن أبيه عن جده. قال وهذا أولى بالصواب. قاله المزني يعني صاحب الإمام الشافعي رحمه الله. فالحديث متصل الإسناد، أما الرواية الأولى رواية الدراوردي فهي رواية كما قلنا معضلة أو مرسلة. وقد استدل به أيضا القائلون بجواز ترك كشف اليدين حال السجود، وهو أدل على مطلوبهم من حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس كان مقيدا بالعذر حيث كان ثمة مطر في يوم مطير، وأما هذا فحديث مطلق إن النبي صلى الله عليه وسلم ستر يديه بثوبه، ولم يشر الراوي هنا إلى عذر، ولذلك قال إنه أدل على إيه؟ على محل الاستدلال. قال وهو أدل على مطلوبهم من حديث ابن عباس لإطلاقه وتقييد حديث ابن عباس بالعذر. وقد تقدم تمام الكلام عليه يعني على هذا الحديث من أنه دليل على أن الإنسان له أن يسجد على ثوب وأن يستر يديه، وذلك لأنه لم يرد نص يمنع من ذلك. قال المصنف، والمراد بالمصنف هنا يعني المجد ابن تيمية، بعد أن أورد الأحاديث علق عليها بقوله، وقال البخاري قال الحسن، وهذا يعد من الحديث المعلق لأن البخاري ما رأى الحسن ولكنه روى بأن حذف الإسناد وأسند القول إلى الحسن، وقال الحسن، وإذا أطلق الحسن أريد به الحسن البصري. كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، أي ويسجد ويديه في كمه أو يداه في كمه. قال وروى سعيد يعني ابن منصور في سننه عن إبراهيم أي النخعي قال كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة. ايش؟ في المساتق. نعم، لأنه عرف المساتق قال جمع مستقة. ها؟ سيأتي الكلام عليها. قال وهو فرو طويل اليدين، تعرف الفرو؟ الثوب الذي يؤخذ ويعد من جلد الحيوان، حيوان مأكول اللحم كالغنم ها والإبل، الحيوان ذا الشعر الذي يؤخذ جلده ويخاط منه ثوب، يخاط منه ما نسميه بالفرو أو الفروة. واضح؟ هذه هي المساتق. إيش عندك أنت؟ مسائق؟ قال كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم، أي يسجدون من تحت الإيه؟ وأيديهم تحت القلنسوة أو المستقى. انتهى يعني كلام إبراهيم. وقوله كانوا يفعلون، إذا قال التابعي كانوا يفعلون دل ذلك على أن الذين يفعلونه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكلام الحسن الذي علقه البخاري قد وصله البيهقي وقال هذا أصح ما في السجود موقوفا على الصحابة، لأن الحسن يقول كانوا يفعلون. ووصله أيضا عبد الرزاق يعني في مصنفه، وابن أبي شيبة كذلك في المصنف. قال والقلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة، قلنسو وفتح الواو قلنسوة. وقد تبدل يعني الواو ياء مثناتا، ها تبدل ياء مثناتا من تحت، تقول القلنسية ها القلنسية، وقد تبدل ألفا وتفتح السين القلنسة القلنساة، لأن آخرها تاء تانيث وبعد الألف يعني وبعد هاء الألف هاء التأنيث القلنساة، ففيها ثلاثة لغات القلنسوة والقلنسية والقلنساة. قال وهي غشاء مبطن يستر به الرأس. قاله القزاز غشاء مبطن يعني مثل الطاقية أو الطربوش المبطن، يعني من داخله أيضا قماش يغطى به الرأس، فكل ما يغطي الرأس من هذه يقال له إيه؟ قلنسوة. قاله القزاز في شرح الفصيح. وقال ابن هشام التي يقال لها العمامة الشاشية، العمامة الشاشية، وربما سميت بذلك لأن هذه القلنسوة توضع ثم يلف عليها بقماش الشاش فنسبت إلى الشاش فقيل لها إيه؟ الشاشية، القلنسوة أو العمامة الشاشية. وفي المحكم يعني لابن سيدة هي من ملابس الرؤوس معروفة، يعني عند وفي زمن ابن سيدة، وأما اليوم فقل من يعرف الإيه؟ القلنسوة. من ملابس الرؤوس من ملابس الرؤوس. وقال أبو هلال العسكري هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس أو تستر من الشمس والمطر كأنها عنده رأس البرنس، ها يعني نحن عندنا البرنس مر بنا هو الثوب الذي غطاء الرأس منه مثل الثوب الذي يلبسه أهل المغرب، هذا الذي يسمى بالبرنس. فهنا أبو هلال العسكري فسر القلنسوة بالبرنس أو برأس البرنس. قال هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطر كأنها عنده رأس البرنس. وقول الحسن ويداه في كمه أي يدا كل واحد منهم يعني داخل الكم. قال الحافظ وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معا، لكن في كل حالة كان يسجد ويداه في كمه. قال والمساتق جمع مستقى وهي فرو طويل الكمين كما في القاموس أو كذا في القاموس. قال والبرنس أو البرانس جمع برنس بالضم. قال في القاموس هي قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه دراعة كان أو جبة. والطيالسة جمع طيلسان، والطيلسان عندهم هو الثوب الذي يوضع فوق القلنسوة مثل الشال أو الثوب الذي يوضع فوق العمامة. وكان الناس لا يلبسون الطيالسة أو الطيلسان، يسمونه الطيلسان، لا يلبسه إلا الحافظ، يعني من حفظ 10,000 حديث، لأن هذا يعتبر من زي العلماء. ويقال إنه كان في مجلس الإمام مالك 40 رجلا كلهم يلبس الطيلسان، يعني كانوا كلهم من العلماء، فالطيلسان هذا من لباس العلماء مثل الشال يلبس فوق العمامة مثل ما يلبسه الآن بعض العلماء، يضعون الطيلسان الشال فوق ليه؟ فوق العمامة. قال باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. بعد أن تفرغ من الكلام على مسألة أعضاء السجود وهل يجوز أن يسجد الإنسان بحائل أو بغير حائل، انتقل إلى بيان مسألة أخرى وهيئة أخرى من هيئات الصلاة. فقال باب الجلسة بين السجدتين، يعني مشروعية الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها، يعني من الذكر. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. الحديث رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها أن أنسا يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. في هذا الحديث يبين لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن من هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطمئن في حركاته التي يفعلها في الصلاة، فذمت طمأنينة في الاعتدال بعد الركوع، وكان يقف وقفة حتى يتوهم من وراءه أنه نسي وأنه عاد إلى القراءة، يعني ما كان يستعجل السجود. وهكذا أيضا بالنسبة للجلسة بين السجدتين كان يطيل الجلوس. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية الجلسة بين السجدتين. وأما فيما يتعلق بالطمأنينة بعد الركوع، يعني بعد الرفع من الركوع، فقد سبق الكلام على ذلك في باب مستوفى فيه الكلام. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله إنه كان يجلس بعد أن يسجد جلسة أي يطيل فيها الجلوس، حتى إن بعضهم يحدث نفسه ويقول إن النبي قد نسي أو أنه قد غفل عن كونه جالس بين السجدتين من طول المدة التي كان يجلسها. وهذا كله دليل على مشروعية الطمأنينة وعلى مشروعية الجلوس بين السجدتين، كما أنه يدل على مشروعية الوقوف والقيام بين الركوع والسجود بعد الرفع من الركوع. نعم. ايش؟ ما فهمت سؤالك. ايه؟ نحن عندنا قول الصحابي كان رسول الله إذا فعل كذا يفعل كذا، كان يفعل كذا أو كان يؤدي كذا، مشعر بالاستمرار وأن هذا شأنه وديدنه ودأبه، فهو دليل على أن ذلك في كل ركعة، لأن الطمأنينة بين أفعال الصلاة مشروعة في كل ركعة من الركعات، وليست مخصوصة ومحصورة في بعض الركعات دون إيه؟ دون البعض. واضح؟ قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، يعني وهو قائم من الركوع، قام حتى نقول قد أوهم، يعني قد غفل أو قد وهل أو قد ذهل أو قد نسي، كلها بمعنى واحد. ثم يسجد ويقعد بين السجود، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. والحديث رواه مسلم، وفي رواية متفق عليها أي أخرجها أحمد والشيخان، أن أنسا رضي الله تعالى عنه قال إني لا آل، أي لا أقصر، وسأبذل جهدي كاملا، هذا معنى لا آل، أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا، يعني إني حريص على أن أصلي لكم صلاة شبيهة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يعني أنس إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، يعني قد نسي أنس أنه سيسجد. إيش؟ حتى يقول الناس بالفتح، لأنها منصوبة بأن مضمرة بعدها، بحتى، وبعضهم ينصبها بحتى، ها؟ وإذا رفع رأسه من السجود من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. وهذا الوصف هل هو خاص، هل هو يعني وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو وصف صلاة أنس؟ الظاهر أنه وصف صلاة أنس التي يحاكي فيها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشوكاني: الرواية الأولى أخرجها أيضا أبو داود وغيره، وقد أشار إلى أنها أخرجها مسلم. قوله قد أوهم بفتح الهمز الهمزة والهاء فعل ماضي مبني للفاعل، يعني لا ليس مبنيا للمجهول، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو قد أوهم هو. قال القرطبي: ومعناه ترك، أوهم بمعنى إيه؟ ترك. وقال ثعلب: يقال أوهمت الشيء إذا تركته كله، أوهمت الشيء إذا تركته كله، أو أوهمت الشيء إذا تركته كله. أوهم أو أوهم ووهم، نعم يقال أوهمت الشيء إذا تركته كله، أوهم ووهمت في الحساب وغيره إذا غلطت. أهم يعني الفرق بين أوهم ووهم أن أوهم مضارعه يوهم، أوهم يوهم، وأما وهم فمضارعه يهم. وقوله أوهم ووهمت في الحساب وغيره إذا غلطت، أو أوهم ووهمت في الحساب وغيره إذا غلطت، أهم ووهمت، فتقول أوهم أوهم ووهم. إذا قلنا هذا في الفعل الماضي، وأهم ووهمت، أهم ووهمت إلى الشيء إذا ذهب وهمك إليه. فعندنا إذن أوهم بمعنى ترك، وأوهم ووهمت بمعنى غلطت، وأهم ووهمت إلى الشيء إذا إيه؟ إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. وقال في النهاية: أوهم في صلاته أي أسقط منها شيئا، يقال أوهمت الشيء إذا تركته، وأوهمت في الكلام والكتاب إذا أسقطت أو إذا أسقطت منه شيئا. ووهم يعني بكسر الهاء يوهم وهما بالتحريك، يوهم وهما إذا غلط. قال ابن رسلان: ويحتمل أن يكون معناه نسي، أنه في صلاة في قوله حتى أوهم. وكذا قال الكرماني: وزاد أو ظن أنه في وقت القنوت حيث كان معتدلا، يعني بعد الركوع والتشهد، يعني وظن أنه في وقت التشهد حيث كان جالسا يعني بعد السجود. ويؤيد التفسير بالنسيان التصريح في الرواية الثانية أو الرواية الأخرى، لأنه قال حتى يقول الناس قد نسي، فيكون أوهم بمعنى نسي. قال قوله إني لا آلو هو بهمز ممدودة بعد حرف النفي ولام مضمومة بعد واو خفيفة أي لا أقصر. ها إني لا آلو هو بهمز ممدودة بعد حرف النفي، لا هذا حرف النفي، وآلو أصلها آلو همزتان سهلت إحداهما فكانت مدا، هذا معنى قوله إيه لا آلو. ولام مضمومة بعدها واو خفيفة أي لا أقصر. قوله قد نسي أي نسي وجوب الهوي إلى السجود، هذا في حال القيام بعد الركوع. قاله الكرماني ويحتمل أن يكون المراد إنه نسي أنه في صلاة أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا والتشهد حيث كان جالسا. قال الحافظ ووقع عند الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة قلنا قد نسي طول القيام أي لأجل طول قيامه، هكذا عندنا يعني، لأنه في قوله قال الكرماني القول الأول كان منقول عن الكرماني ولا لا، ثم نقل شيئا جديدا قال قال الحافظ ووقع، هذا مقول قول الحافظ. طيب نحن مو عندنا هنا اللي هو قاله الكرماني، قوله قد نسي أي نسي وجوب الهوي إلى السجود قاله الكرماني. قال ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا والتشهد حيث كان جالسا. قال الحافظ هكذا عندكم قاله الحافظ، يعني إن هذا القول ويحتمل من كلام الحافظ محتمل. قال ووقع عند الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة قلنا قد نسي طول القيام أي لأجل طول القيام. قال والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين، يعني والحديث يدل على مشروعية الجلسة بين السجدتين. وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين محتجا بأن طولهما ينفي الموالاة، يعني في الصلاة الموالاة بمعنى المتابعة. يقول الشوكاني رحمه الله وما أدري ما يكون جوابه عن حديث الباب، لأنه مصادم للنص وكما يقول العلماء لا اجتهاد مع النص، ها؟ فالنص الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، فكيف يقول هذا إن الصلاة تبطل بالإطالة؟ واضح؟ قال وعن حديث حذيفة الآتي بعده أي وما يدري ما يقول هؤلاء في حديث أنس وفي حديث حذيفة، إذ ورد فيهما ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل الجلوس بين السجدتين والاعتدال بعد الركوع. على كل حال حديث أنس هو يقول هو ذكر لنا إن النبي كان يطيل حتى يقول الناس إنه قد نسي، لكن ما حدد المدة. أما حديث حذيفة فذكر فيه الذكر الذي يقوله الإنسان، وهذا الذكر ذكر طويل أيضا، وما عندنا دليل على أن حديث يعني حذيفة أقل من حيث الذكر من حديث أنس. لا لا، سيأتي إنه هناك أطول من قوله رب اغفر لي، لا تتعجل. قال وعن حديث البراء المتفق عليه، أي وكذلك لا ندري بما يجيب هؤلاء عن حديث البراء المتفق عليه، أنه كان ركوعه صلى الله عليه وسلم وسجوده، وإذا رفع من الركوع هكذا عندكم بين السجدتين وبين السجدتين، نحن عندنا بدون الباء بدون واو، وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. فهذا الحديث مشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيامة بعد الركوع ويطيل الجلوس بين الايه بين السجدتين. ولفظ مسلم وجدت قيامه فركعته فاعتداله الحديث، وقد مر معنا هذا الحديث فيما مضى. وفي لفظ للبخاري كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، ركن طويل يعني ركن من أركان الصلاة، وأنه يستحب فيه الإطالة. وحديث أنس أصرح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف، وهو قولهم لم يسن فيه أو لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد. انتهى يعني كلام مين؟ ابن دقيق العيد. فكأنه يرد على أصحابه، لأن ابن دقيق العيد من كبار علماء الشافعية، على أنه قد ثبتت مشروعية أذكار في الاعتدال أكثر من التسبيح المشروع، أكثر من التسبيح المشروع في الركوع والسجود، كما تقدم وسيأتي، كما تقدم في حديث علي وسيأتي أيضا. وأما القول بأن طولهما ينفي الموالاة فباطل، لأن معنى الموالاة ألا يتخلل فصل طويل بين الأركان مما ليس فيها، يعني من أعمال الصلاة، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها، بل هو منها. فتطويل القيام وتطويل الجلوس بين السجدتين هذا من أعمال الصلاة، ولذلك لا يعتبر قطعا للموالاة. وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة، يقول محدثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم، هكذا يقول الشوكاني، أعرف أنه ما في يقول، لكن الشوكاني يقول: وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة. من هؤلاء الناس؟ قال: محدثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم. كأنه يقول إن هذه السنة متروكة من الجميع، فليت شعري ما الذي عولوا عليه في ذلك. والله المستعان، هكذا يندب الإمام الشوكاني هذا الأمر، وفي تصوري أن في ذلك مبالغة من الإمام الشوكاني رحمه الله، فإنه لا يزال الناس بخير ولا يزال الناس يقيمون هذه السنة. قال: وعن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. قال هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي وأبو داود من عن حذيفة مطولا، ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وكان يقول الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من قيامه، يعني من قيامه في القراءة. وفي رواية ايش عندكم؟ وفي رواية الأسارى الأساري هكذا الأسارى، وفي رواية الأسارى نحو من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد ثم يسجد، فكان سجوده نحو من قيامه، فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. وهذا محل الشاهد، فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، قال شك شعبة. لكن يقول في إسناده رجل من بني عبس، قيل هو أصلة بن زفر العبسي الكوفي، وقد احتج به البخاري ومسلم، وعندئذ يكون الحديث صحيح، والحديث أصله في مسلم. قال وهو يدل على مشروعية طلب المغفرة في الاعتدال بين السجدتين، وعلى استحباب تطويل الصلاة النافلة والقراءة فيها بالسورة الطويلة والقراءة فيها بالسور الطويلة وتطويل أركانها جميعا. وفيه رد على من ذهب إلى كراهة تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين. قال النووي والجواب عن هذا الحديث صعب، يعني في مقابل ما قاله الفقهاء، لكن ربما يقال إن هذا الحديث فعله النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في صلاة الليل في صلاة النافلة، ويتجوز في النافلة ما لا يتجوز في الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته في الفريضة قائمة على الاعتدال وعدم التطويل. نعم إن التقصير مخل، وأيضا كما مر معنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته أتم صلاة وأخف صلاة، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم فليخفف، كل هذا قد يكون عذرا لمن يرى التخفيف في مثل هذه الأفعال، لكن شريطة ألا يؤدي إلى الإخلال بالاعتدال وإلى الإخلال بالطمأنينة. إيش الدليل؟ والنبي ما كان يصلي بهم بالليل؟ أيضا النبي كان يصلي بهم بالليل جماعة، كان علي يصلي معه بالليل، وابن عباس يصلي معه، وعبد الله بن عباس ابن مسعود وأبي وكثير من الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فهذا غير ما هو دليل. قال وقد تقدم بقية الكلام على ذلك. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال فيه وعافني مكان واجبرني، فهذا يبين لنا ماذا كان النبي يقول من الذكر بين السجدتين. وقد عرفنا ما كان النبي يقوله من الذكر بعد الركوع فيما مضى: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والكبرياء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا كان يقول بعد الركوع، وهذا يقوله هنا بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وفي رواية: وعافني. قال الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم في صحيح وصححه والبيهقي. وجمع ابن ماجه بين لفظ ارحمني واجبرني، وزاد ارفعني، ولم يقل اهدني ولا عافني. وجمع بينها الحاكم كلها الا انه لم يقل وعافني. قال: وفي اسناده كامل ابو العلاء التميمي السعدي الكوفي، وثقه يحيى بن معين، وتكلم فيه غيره. قال: والحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في القعدة بين السجدتين. قال المتولي: ويستحب للمنفرد أن يزيد هنا: اللهم هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك، اللهم هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك، بريا لا كافرا ولا شقيا. وقال الأذرعي: لحديث ورد فيه. وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله مطمئن إلى ذلك، ولم يعرف مخرج الحديث، ولهذا عزاه إلى من قال وإلى من إيه وإلى من أيد. ثم قال رحمه الله: باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما، يعني عن الركوع والسجود. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم، فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. قال: متفق عليه. لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية. وفي رواية لمسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث، هذا الحديث مشهور بين أهل العلم وعند الفقهاء باسم حديث المسيء صلاته، باسم حديث المسيء صلاته. وهذا الحديث كما يقول الإمام الشوكاني وغيره إن العلماء اعتمدوا عليه في التمييز بين واجبات الصلاة وغيرها. فكل أمر جاء في هذا الحديث دليل على أنه واجب من واجبات الصلاة، وكل ما لم فعل ما لم كل فعل لم يذكر في هذا الحديث مما شرع دليل على أنه ليس من واجبات الصلاة. لكن هذه القاعدة يعني نظرها الإمام الشوكاني والله سبحانه وتعالى.